نفل مطلق كغيره من الأيام في صلاة الضحى أو غيرها أو غيرها. وكذلك مصلى العيد ليس لها حكم المسجد، فلا تشرع لها تحية المسجد، لأن مصلى العيد ليس مثل المسجد، وإنما يصلى فيها صلاة واحدة خلاف صلاة المسجد صلى فيه جميع الصلوات. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة ركعتين في المصلى في المصلى. مسألة أخرى، حكم قضاء من فاته شيء من صلاة العيد، جيت والناس قد صلوا الركعة الأولى من صلاة العيد، فماذا تفعل؟ تدخل معهم الركعة الثانية ويشرع لك قضاء الركعة الفائتة، لكن على صفتها بالتكبيرات الزوائد، يعني إذا سلم الإمام تقوم باعتبار هذه الركعة الثانية، طيب، فتكبر 5 تكبيرات ثم تقرأ بالفاتحة وسورة بعدها، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، وتصليها على هذه الصفة. من تلك المسائل أيضا حكم صلاة العيد بعد خروج وقتها، خرج وقتها، فهل يشرع للمسلم أن يصلي صلاة العيد؟ قال العلماء لفوات صلاة العيد عن وقتها 3 صور، يعني 3 أحوال. الصورة الأولى أن تؤدى في وقتها من اليوم الأول، ولكنها تفوت بعض الأفراد، يعني صلى مجموعة من الناس هذه الصلاة ومجموعة من الناس فاتتهم هذه الصلاة، يعني ما وجدوا لا ركعة ولا ركعتين، ما وجدوا شيء منها. طيب، فالصحيح أن صلاة العيد إذا فاتت بعض الأفراد مع الإمام أنها لا تقضى، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع، على وجه الاجتماع ليس على وجه الانفراد، فأنت إذا ستصليها ستصليها على انفراد، وهذا يخالف صورتها ويخالف هيئتها. مثل صلاة الجمعة، إذا فاتتك صلاة الجمعة هل تصلي ركعتين باعتبارها صلاة جمعة؟ لا، تصلي 4، لأن الجمعة لها بدل وهو صلاة الظهر، لكن العيدين ليس لها بدل فلا تصلى، فلا تصلى. نعم. والصورة الثانية ألا يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس. تقدم معنا أن ابتداء وقت العيد من طلوع الشمس قدر رمح، وانتهاؤها متى؟ الزوال، تمام، إلى الزوال. طيب، إذا لم يعلم أهل القرية بدخول العيد كما وقع ذلك لبعض الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا الحديث، طيب، يعني مثلا جاءهم خبر العيد الساعة 1 ظهرا، هل يخرجون إلى المصلى ويصلون؟ الجواب لا، وإنما تقضى في اليوم الثاني كما ورد بذلك الحديث، كما ورد بذلك الحديث، حديث عمير بن أنس قال حدثني عمومتي عبد الله بن بسر، حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تؤخر صلاة العيد عن وقتها بدون عذر. انشغل الناس عن هذه الصلاة بأي شاغل، فما شعروا إلا وقد جاء وقت الزوال. فقال العلماء هذا فيه تفصيل، فإن كانت صلاة عيد الفطر قال سقطت ولم تقضى، سقطت عنهم ولم تقضى، لأن عيد الفطر يوم واحد فلا تقضى اليوم الثاني إلا إذا فاتتهم هذه الصلاة لعذر، كما جاء في حديث عمير بن أنس. أما من غير عذر فهذا تفريط منهم، فهنا لا يقضون في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فقد أجاز العلماء تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث، لأن عيد الأضحى أيامه موسعة، يعني أيامه أكثر، فيكون اليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لكن هذا ليس على سبيل الاختيار، وإنما على سبيل العذر أو على سبيل الاضطرار كنسيان أو كذلك يعني تفريط منهم أو نحو ذلك. هذا حاصل ما ذكره العلماء في هذا في هذه المسائل، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والمراد بكتاب الجنائز أي ما يكون ما من أحكام الأموات، من أحكام الأموات. فذكر الشارح أولا ما يشرع عند موت المسلم، ما يشرع عند موت المسلم. فأولا قال قبل موته، يعني وهو مثلا في مرض الموت، مريض في بيته، فيشرع هنا أمور، منها عيادة المريض لورود الأحاديث الحاثة على ذلك، ومنها حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض، وما جاء أيضا في فضل عيادة المريض. وأمر آخر تذكيره التوبة، لأن المسلم إذا شارف على الموت فلا شك أنه يحب أن يلاقي الله عز وجل وهو نقي صافي من جميع الذنوب والخطايا، فأنت تذكره بالتوبة. فإن كان الذنب بينه وبين الله تأمره بالندم وكذلك الإقلاع عن هذا الذنب ونحو ذلك. وإن كان هذا الذنب بينه وبين العباد فتحثه وتذكره بأن من التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها. لو علمت أنه مثلا أخذ مال بغير حق، أو أخذ أرضا بغير حق، أو ظلم شخصا بغير حق، فهنا تذكره بهذا، لعله في هذا المقام، في هذا المقام ينزجر ويرتدع ولو كان كافرا. تذكره بالتوبة من الكفر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني شارف على الموت في ذلكم المرض، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه. لماذا جاء إلى عمه؟ من أجل أن يدعوه إلى إيش؟ إلى الإسلام. يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا إذا كان في الكفر، فما هو دونه من باب أولى أن يذكر به المؤمن, يذكر به المؤمن, يذكر به المؤمن. وكذلك الوصية, خصوصا إذا كانت الوصية واجبة, لأن الوصية تنقسم إلى قسمين, وصية واجبة ووصية مستحبة. أما الوصية الواجبة فهي الوصية التي تتعلق بها الحقوق, يعني مثلا لك أو عليك, لك أو عليك, مثلا لك عند فلان 1,000,000 وعند الآخر 3,000,000, هذا تكتبها وتوصي به. أو عليك ديون, فلان يطالبه 1,000,000 وآخر يطالبه 5,000,000 وآخر وآخر, فهذا يكتبه. وهذا ما ورد به حديث ابن عمر, ما حق امرئ مسلم يبيت 3 إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا حملت على الوصية الواجبة التي تتعلق بها الحقوق. وهناك وصية مستحبة كالوصية بالوقف أو الصدقات الجارية إن كان عنده مال بالثلث أو أقل ولا يزيد على الثلث, فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى. فتذكره بهذا, يا فلان هل أوصيت, هل لك شيء, هل عليك شيء, سأكتبه لك أنا الآن. سبحان الله, لعل الموت يفجأه وينزل به والحقوق معلقة في رقبته, ويصير هناك الخصومات بين الناس وبين ورثته. يأتي إنسان يقول شوف أبوكم أخذ عليه 1,000,000, ما في ورقة ولا شهود ولا شيء. قالوا ما تكلم وما أوصى وما كذا, قال لا أنا أعطيته 1,000,000, ويحلف. تصير الخصومات بين الورثة وبين أهل الحق. لكن لو أوصى وكتب وأشهد فهذا يفض النزاع, هذه الوصية تفض ماذا؟ النزاع. كذلك يذكره بكيفية طهارة المريض وصلاته, لأن بعض المرضى لربما في هذه الأنفاس الأخيرة يتهاون في أمر الصلاة بحجة المرض فيموت وهو تارك للصلاة, هذا أمر خطير. ولذلك الصلاة لا تترك في أي حال من الأحوال, طالما أن الشخص يدرك ما يقول ولم يخرج عن عقله فهنا يجب عليه أن يصلي على أي حال, ولو أن يؤمئ إيماء فيذكر المريض بهذه الأحكام. بعض المرضى ربما يزارون يقال له هل تصلي, يقول لا إن شاء الله إذا شفيت سأصلي, وش يدري أنه إذا شفي أنه سيشفى. ثم هذا القول ليس عليه دليل, الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد, ما قال له إذا شفيت صلي قائما وصلي وأنت على مهلك, لا. طيب, فبعض المرضى ربما لجهله يترك الصلاة, بل ربما يظن أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة أي بالماء, يقول لك أنا ما أستطيع أتوضأ. وطيب تيمم, ما يعرف أحكام التيمم ربما وما يدري بهذه الأحكام, فأنت تذكره, لا سيما إذا كنت طالب علم وداعي الله عز وجل, فتحرص على مثل هذه النصائح. قال ورقية المريض وخاصة إذا كان يتشوف لها, يعني دون أن يطلب. إذا زرت مريضا عنده حمى, عنده ألم, لا تنتظر أن يقول لك ارقني, لأنه سيخرج من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام في الحديث, نعم, من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما قيل له من هم يا رسول الله, قال الذين لا يسترقون, يسترقون يعني يطلبون الرقية من غيرهم، يطلبون الرقية من غيرهم. فلا تنتظر أن يسألك المريض ويقول لك تعال ارقني، أنت باشر ذلك حتى لا تخرجه من هذا الحديث وفضل هذا الحديث، وفضل هذا الحديث خصوصا إذا كان يتشوف لها. معنى يتشوف يعني يحب ذلك ويرغب في ذلك وتلمح منه أنه يحب ذلك، فهنا تباشره بالرقية ولو أن تقرأ عليه بفاتحة الكتاب. ما تحفظ فاتحة الكتاب؟ كلنا يحفظ فاتحته. بعض الناس إذا قلت له ارقي أخاك قال أنا ما أعرف أرقي. كيف متعرف؟ إيش هي الرقية أصلا؟ الرقية هي قرآن أو أذكار. ما تعرف تقرأ الفاتحة؟ أبو سعيد الخدري رقى ذاك اللذيق بإيش؟ فاتحة الكتاب، ما زاد عليها، بفاتحة الكتاب. أضع يدك على رأسه أو على مكان الألم الذي تألم وقرأ الفاتحة، هذا تعتبر رقية. اقرأها مرتين، ثلاث مرات، سبع مرات، اقرأ المعوذات، معوذتين مع سورة الإخلاص، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلا يلزم من الرقية ألا يرقي إلا اللي فاتح دكان، فاتح عيادة يقرأ للناس. لا، اقرأ أولادك، اقرأ زوجتك، ارقى أولادك، ارقى زوجتك، ارقى أخوانك. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم. وتلقين المحتضر لا إله إلا الله، وهذا ورد به أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديثان في صحيح مسلم. فإن علمت أنه يحتضر، بدأ يشخر، بدأ كذلك يتحرك حركة الاحتضار، فحينئذ تلقنه. والتلقين كما ورد في الحديث أن تأمره بلا إله إلا الله، قل له قل لا إله إلا الله، فقل له قل لا إله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم، لقنوا هنا أمر. فمن الخطأ ما يقوله بعض العلماء أنك لا تذكر بس لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقولها. وبعضهم يعني علل حتى لا يكون سبب الأمر يكون سبب في تركه. لا، من قال هذا؟ أنت تقول له يا أخي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، تذكره حتى يتلفظ بها. فإذا تلفظ بها فهذا من حسن الخاتمة، من حسن الخاتمة أن يكون آخر كلام الميت من الدنيا لا إله إلا الله، هذه من حسن الخاتمة، دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يوفق لها إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل التوحيد. فكم من محتضر قيل له قل لا إله إلا الله لم يستطع قولها، لم يستطع قولها، لأنه لم يعش معها في هذه الدنيا، فحرم من النطق بها عند خروجه من هذه الدنيا. ولكن المؤمن يوفق بإذن الله للنطق بهذه الكلمة. قال عند موته، خلاص مات الآن. طبعا إذا مات الإنسان الغالب أن عينيه تكونان مفتوحتين، تمام، وكذلك فمه ربما يكون مفتوحا. طيب، وهذه الصفة مفجعة ومفزعة إذا ظل عليها الميت، صح؟ فأول ما تخرج الروح يكون من السهل، من السهل تغميض عيني الميت، وأيضا ضم لحييه وتغليق فمه. ورد في هذا حديث أم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، أي النبي صلى الله عليه وسلم شق بصره يعني انفتح بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هكذا حتى تقفلت أو أغلقت العينان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا قبض تبعه البصر، يعني صار البصر مفتوحا، واضح. وكذلك قوله: وشد لحييه، اللحيين هذا يعني تشد عليه حتى تغلق فمه، لا يكون هكذا مفتوح، وكما قلنا هذا ربما يضر مع الغسل، يضر أيضا لمن رآه، يكون يعني مشهد يعني مفزع أو نحو ذلك، فهذا أيضا من السنة. وبعضهم كذلك استحب أيضا ضم يديه إذا كان يداه يعني مثلا هكذا يعني غير مستوية، فيها شيء من الإعوجاج، لا بأس أن يعني يجعلها سوية ومستقيمة قياسا على تغميض العينين وكذلك ضم اللحيين، ضم اللحيين، لأن بعضهم ربما يكون في تقوس في الرجلين أو في اليدين فتكون شديدة، لكن أول ما يموت تكون يسيرة، فتردها حتى يكون في هيئة طيبة، والله أعلم. قال: بعد موته يشرع أمور، منها تغسيله وكفنه والصلاة عليه ودفنه وقسمة تركته وإحداد زوجته وتعزية أهله وزيارة قبره، وهذا كلها سيذكرها المؤلف فيما سيأتي، هذا من كلام الشارح. إذا مات يجب تغسيله، والدليل على ذلك حديث الذي وقصته الناقة: غسلوه، أمر بتغسيله. وكذلك لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بتغسيلها وتكفينها، وكذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما قسمة تركته فالأفضل إذا مات الميت حتى لا يكون هناك نزاع ولا خصومة أن تقسم تركته في أقرب وقت، ولا يقال إيش هؤلاء مستعجلون، لا، لأنه لو أخرت ربما تنسى النفوس فتشح بالمال، الكل يريد أن يستأثر بالمال، لكن عند قرب وفاة ميتهم تكون النفوس ماذا؟ تكون النفوس رقيقة وحزينة وشفيقة، صح؟ فالأفضل أن يبادر بقسمة تركته، وذلك بعد أن يخرجوا الحقوق الواجبة عليه كالديون وكذلك كالحج إذا لم يحج أو نحو ذلك مما هو من حق الله أو من حق الخلق أو من حق الخلق. وإحداد زوجته يعني أن زوجته تحد عليه إن كانت غير حامل 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، وإذا كانت حاملا فبوضع حملها. وهكذا تعزية أهله والتهوين عليهم، كان يقال لهم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا، وهكذا: إن لله وإن إليه راجعون، غفر الله لميتك، وهكذا تحث على الصبر وعلى كذلك التحمل في هذه المصيبة ونحو ذلك. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. قال: ويلقن 3 مرات. هو في الحقيقة لم يأتي دليل على عدد التلقين، فلو قلت له أول مرة قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، خلاص يكفي، لأن هذا سيكون آخر كلامه. طيب، لكن لو قلت له أول مرة قل لا إله إلا الله ما قالها، ثاني مرة قل لا إله إلا الله ما قالها، ثالث مرة قل لا إله إلا الله ما قالها، هل خلاص تسكت؟ طالما أن النفس فيه تكرر عليه لعل وعسى، لعل وعسى، فتقيدها بالثلاث والله أعلم لم يرد به الدليل، لم يرد به الدليل. قال وقال أي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده أبو عثمان وليس بالنهدي وهو ضعيف، والحديث لم يأتي إلا من طريقه، فالحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم منهم الشيخ الألباني، منهم شيخنا الوادعي وغيرهم من العلماء. فلا يشرع قراءة سورة ياسين على الموتى، لا يشرع ذلك لضعف الحديث، لضعف الحديث. ولو قلنا بمشروعية ذلك، فمتى تقرأ هذه السورة؟ تقرأ قبل دفنه، سواء كان في بيته أو كذلك في المغسلة أو نحو ذلك، لكن الحديث لم يثبت. وما يفعله الآن الصوفية من القراءة الجماعية في المساجد، هذا حتى ولو ثبت الحديث فطريقتهم طريقة مبتدعة، طريقة مبتدعة. هل قال اقرأوا على موتاكم ياسين بصوت جماعي؟ لا، لا، لم يأتي الحديث فيه ذلك. ثم يضيفون بعض الأذكار وبعض كذلك الأدعية ويجعلونها ملازمة لقراءة ياسين، فهذا كله من البدع والله أعلم، فلا يشرع قراءة. ولذلك نبه هنا الشارح فقال تنبيه عامة أهل العلم على أن حديث قراءة ياسين ضعيف لا يحتج به، فالصحيح أن قراءتها على الميت غير مشروع، هذا هو الصحيح والله تعالى. طيب، نكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى.